السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فيعني كثر الكلام في هذه الآونة حول استخدام الحامض، تحليل الحامض النووي المعروف بالدي ان ايه في اثبات النسب في قضايا النزاع. وفي الواقع المسألة من الناحية الشرعية يسيرة بفضل الله ومذكورة في كتب اهل العلم، الا انه يخوض فيها غالبا من يحسن ومن لا يحسن، فكثير ممن يخوضون في هذه القضية يخوضون فيها بغير علم، وكبعض المنتسبين إلى العلم قد يخجل من أن يصادم هؤلاء مصادمة صريحة فيما يعتقدون وفيما يقررون من آراء يعني قد تخالف المجمع عليه بين أهل العلم. فتجد أحيانا كلام المنتسبين إلى العلم لا هو يعني وافق 100% على باطل المبطلين، ولا هو الذي وضح الحق لعموم الخلق ويعني بين مواضع الصواب من مواطن الخطأ. ويعني كنا نود أن نتكلم على المسألة من الناحية الفقهية وفقط، إلا أنه يعني كما هو معلوم أن هذه القضية لا تنفصل عن الحرب الشعواء على الإسلام وأهله وعلى محاولة النيل من هذه الأمة وإخضاعها لحضارة غيرها وإخضاعها لطرق حياة غيرها والعياذ بالله. فتزامن هذا مع وجوب يعني نشر خبر عجيب في بعض الصحف، يعني جعل الأمور تسير أكثر في اتجاه أنه ينبغي أن نتناول القضية من جذورها، لأن المسألة يعني فيها أنواع من الكيد العظيم والعياذ بالله. يعني نشر خبر أنه يوجد أسرة في منطقة نائية في تركيا أو في غيرها يسيرون على أربع ويتواصلون بالهمهمة، وعلق أحد الكتاب الوجوديين، وسبق أن احنا تناولنا الكلام على أنيس منصور، و يعني استنكرنا على بعض الاتجاهات الإسلامية ان هم يعني يمدوا جذور التعاون معه مع دعواتي المتكررة للإباحية والإنكار كثير من الأمور الشرعية المجمع عليها. فقال ان يعني الذين يتبنون نظرية داروين يعني وجدوا في هذه الأسرة بغيتهم، وان هم قد تكون هذه الحلقة المفقودة بين الإنسان والقرد في نظرية داروين. وكتب هو هذا الكلام وقال إنه سيظل العلماء يبحثون في الترجيح بين إحدى النظريتين، النظرية التي تقول أن الإنسان خلق يوم خلق على هذه الهيئة، والنظرية التي تقول أنه انحدر من سلالة كائن آخر، كأن المسألة نظريات متكافئة والعياذ بالله. أقول أن العلماء الذين يؤمنون بنظرية داروين لن يسكتوا عن محاولة اكتشاف هذه الحلقة، وكنوع من ضر الرماد في الأعين قال ولا أعتقد أن هذه الأسرة التي هرعوا إلى دراستها ستكون هي الحلقة المفقودة، وقرر أن المسألة محل البحث وأنها جائزة، وفي النهاية كأنه بيستبعد أن الحالة دي بعينها هي اللي هتكون. بعد كده نشرت الجرائد الخبر ان الاف العلماء او مئات العلماء الذين يؤمنون بهذه النظرية يقومون بدراسة هذه الأسرة، مع ان كلام الجيران هذا يعني نوع من انواع الكذب يعني البالغ الفج، لانهم بيؤكدوا ان هذه أسرة ولد هؤلاء الابناء طبيعيين وأنهم بعد ذلك أهملتهم الأسرة فصاروا يعني كالطفل الذي يتكاسل أن يقوم، الطفل الصغير بيحبو إذا كان لم يجد مساعدة ولم يجد الغذاء الكافي أنه يأخذ الكالسيوم الذي يقوي عظامه. يعني المسألة
واضحة جدا، ولكن مع ذلك في إصرار على الأقل من الناحية الإعلامية أن يصوروا للناس أن هذه النظرية ما زالت حية وما زالت قابلة لأن تنعس مرة أخرى. في الواقع إيه علاقة هذا الكلام بما نقول؟ علاقة وثيقة جدا، لأن هذه إحدى الوسائل التي وصل بها الشيطان عبر يعني أعوان من شياطين الإنس إلى هذه الحالة المزرية التي تعيشها أوروبا الآن. نظرية داروين التي يعني أكدت أو يعني جعلت أنه من أقرب الاحتمالات أن الإنسان أصله قرد، وقبل القرد كان جرثومة في مستنقع آسن، وإن هي دي بأصل الخليقة ومنها تطورت كل الكائنات، مع أنها يعني الهندسة الوراثية المعاصرة تدل على كذب هذه النظرية. وطبعا احنا في غنى عن هذا وعن ذاك، ان عندنا الخبر الصادق المصدوق من عند الله تبارك وتعالى. لكن هذه كان جزء نظرية فرويد التي فسرت السلوك الانساني في جميع تصرفاته على انه سلوك جنسي، كانت المتمم لهذه النظرية. فخلاصة الذي قدمته الحضارة الغربية للإنسان لكي يتحول إلى الصورة التي هو عليها الآن من ازدراء الأديان، وطبعا سواء الحق الباطل منها أو الحق، يوم لا يعني يرتعدون حينما يعني يعلمون أن أحدا سوف يسمع عن الدين الحق، لأنه عمال يديله بدائل كل يعني بعضها أسوأ من بعض، ويخشى أن الناس تسمع بهذا البديل الحق بفضل الله تبارك وتعالى. فهذه قضية في غاية الأهمية. المهم إيه اللي قالوا للناس؟ الإنسان أصله قرد، ده قضية. الشهوة هي المحرك الرئيسي لهذا الإنسان. الدين ويعنون به يعني يقولوا الأديان كلها وهي متقاربة إلا الإسلام، لكن هم بيخرجوا الإسلام عن إن هم يعرفوا به أصلا، ولو عرفوا به عرفوا به تعريف كذا. الأديان تكذب في قضية أصل الإنسان ورفعته، إن كان القضية دي كان من الحق الباقي عند النصرانية أن أبو البشر خلقه الله عز وجل بيده. هم يقول لك الدين يكذب في هذه القضية، بيحاول يقول للناس أنتم من أصل رفيع، ولكي يكبت شهوات ويقول له الشهوات دي ممكن تكبت. كل ده ليه؟ لصالح رجال الدين اللي هم في واقع الأمر كانوا منغمسين في الشهوات إلى يعني أقصى الدرجات من شهوات الجنس والمال وغير هذا. وقد سبق الكلام على أثر هذه النظريات في انتشار الموجة العلمانية. يبقى إذن القضية هنا من كل الجهات، يعني هذه النظرية الغرض منها في النهاية إيجاد حالة من حالات الخروج عن الشرع والكفر بدين الله تبارك وتعالى وبيعني جميع الأديان والعياذ بالله، كما ذكرنا بيستثمروا أخطاء الدين المحرف الذي هم عليه، بيستثمروها لكي يعني يجعلوا الناس لا يفكرون في قضية الدين أصلا. سبق ان احنا اتكلمنا على ان اوروبا انتقلت من عصر الفلسفات الى عصر الايديولوجيات التي تحكم، وما فيش فرق كبير، ظل الشيطان هو الشيطان والافكار هي الافكار. فلما يعني بدأت هذه النظرات تخبط شيئا فشيئا، واصبح يعني ميل الناس للفلسفة يعني اقل، بدأ الايديولوجيات التي يعني انتشرت في اوروبا في شرقها وفي غربها في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فنشأ في الشرق الشيوعية. والشيوعية مذهب قديم متجدد يقوم على شيوعية المال والجنس، هذه قضية. ذلك تجد ان الشيوعية مقترنة دائما بالإباحية، ودائما تلاقي الإباحية عند الشيوعية إباحية فجة في غاية الفجاجة. طبعا الشيوعية حاولت في أول قيامها أن تهدم نظام الأسرة تماما، يبقى فيش أسرة أصلا، أن ينزو أي رجل على أي امرأة، وأن تكون الثمرة تسلم للملاجئ للدولة لكي تربي هذه الثمرة. هؤلاء الأبناء لا يعرف الابن أباه ولا الأب ابنه، ولكن لما فشل هذا التطبيق سمحوا بوجود أسرة مع استمرار تبنيهم للإباحية الجنسية ومع استمرار تهميشهم لمسؤولية الأب عن أبنائه وتعظيم مسؤولية الدولة في هذا النقطة. المهم أن الشيوعية إباحية بطبعها كما ذكرنا. في العالم الغربي كانت الليبرالية سبق أشرنا إليها أيضا وهي إباحية هي الأخرى بطبعها، حيث رفعوا يعني شعارات الحرية والإخاء والمساواة، وأعظم ما يهتمون بتطبيق الحرية في حرية الإنسان في جسده أن يتصرف فيه كيف يشاء دون قيود من يعني أي أحد، لا سيما قيود الدين، أنهم كانوا ينفرون جدا من القيود الدينية. والمساواة تعني المساواة بين كل الملل وبين كل الأجناس، وبدرجة آكد المساواة بين الرجل والمرأة، وبالتالي هم عندهم حرية في الجسد ومساواة بين الرجل والمرأة في هذه القضايا. فقولوا إن اقتضى الأمر وضع قيود لحرية تصرف الإنسان في جسده فلتكن في أضيق الظروف، تكن في أضيق الظروف، وينبغي أن يكون الرجل والمرأة في ذلك سواء، لما ما تحطش قيد زيادة عند المرأة أكثر مما هو عند الرجل، مع أن القانون الفرنسي ما قدرش يعني يطبق الكلام ده تطبيقا حرفيا، أخلوا القيود على المرأة أعلى شوية من القيود على الرجل، وعنه نقلت معظم القوانين المعاصرة في بلاد المسلمين أن الرجل إن اختزل يعني تهمة الزنا أصبحت هي جريمة الخيانة الزوجية، وهذه القانون الفرنسي بيعتبر الخيانة الزوجية من المرأة جريمة بدون قيد أو شرط، بينما لا يعتبر الخيانة الزوجية جريمة في حق الرجل إلا إذا زنى في منزل الزوجية، وإذا يعني أخذ به قانون العقوبات المصري، وكان ما يأخذ به القانون التركي حتى وقت قريب، ثم رفع قضية بعدم دستورية هذا القانون، لأن القانون التركي كان في إن في جريمة خيانة زوجية على المرأة وما فيش جريمة خيانة زوجية على الرجل، فألغي القانون وألغيت جريمة الخيانة الزوجية. يعني بنقول معظم بلاد المسلمين استبدلوا جريمة الزنا بالخيانة الزوجية، يبقى المرأة الغير مزوجة ما فيش جريمة إلا لو كانت أقل من 18 سنة، والمتزوجة هي التي يكون جريمة، وهي جريمة في حق الزوج فقط، وتسقط إن رضي الزوج بهذا أو كان هو الآخر يقع في نفس الأمر. في تركيا الآن ألغيت هذه القضية تحت شعار المساواة، إن ما فيش عندهم، لأن القانون كان فيه عيب إنه لم يحقق المساواة، فألغي القانون. عايزين بقى يعملوا قانون تاني، يعملوا لو عايزين إما يسيبوها مطلقة تماما كما هي، أو يعملوا قانون فيه القيود متكافئة تماما في الطرفين. طبعا صعب يعملوا قانون تاني الآن، فصار الأمر على هذه الحال عندهم، إن ألغي حتى من قاموسهم مسألة الخيانة الزوجية. طيب الكلام ده بعضه وضع في بلاد المسلمين في وقت اللي هي كانت بتمثل أشد اللحظات ظلاما وإظلاما في أول سقوط الدولة العثمانية، وكان الدعاء في بلاد المسلمين كانوا موجودين بفضل الله، ولكن كان يعني المفاجأة أكبر من إمكاناتهم، ولكانت الأمة في مرحلة ترنح، ومررت هذه القوانين على ما هي عليه، ثم إن بعض القوانين لما جيهم يعملوها بعد كده كان وجدت الصحوة الإسلامية وانتشرت، وأصبح من الصعب مصادمة الناس في دينهم في قضية ما زال على الأقل من الناحية الفطرية كثير من الناس يعني يحرص على أن يلتزم فيها بشرع الله تبارك وتعالى. ولذا ما زال الغرب عبر مؤتمرات السكان وغيرها بيطالب بتحقيق مبدأ الحرية الجنسية إلى أقصى درجة ممكنة، ومبدأ المساواة، وإنه إن كان ولا بد من قيود فلتكن متكافئة. ومن هنا مثلا سبق إن احنا أشرنا إلى قضية الخلع، مع إنه قضية شرعية ولا نملك إلا أن يعني نصر بتطبيق شيء من الشرع. ولكن المشكلة لماذا كان توقيت الكلام على الخلع؟ كان مادام مش قادرين يلغوا الطلاق وينزعون من الرجل ويعطوك حق للقاضي فليكن يعطوا للمرأة حق مناظر لحق الطلاق وهو الخلع. ومن ثم قلنا ان الخطاب الاعلامي الذي تزامن مع قضية الخلع لا يجعل الخلع بهذه الصورة اسلاميا، وان كان القانون كان موافق للشرع نعم، لكن الخطاب الاعلامي للنساء انت الان لديك نفس الحق الذي عند الرجل، ليس هناك خطاب اعلامي ان المختلعات هن المنافقات وانها التي تسأل زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، وأنها ينبغي ألا تقدم على هذا الطلب إلا بعد أن تستحيل العشرة تماما. بقضية لابد أن احنا مش هنقول القانون نفسه ما غير شرعي لأن هذا من تبديل الشرع لا يجوز، أنما نقول أن هو مع الخطاب الإعلامي القائم هو يعني أقرب إلى النظام الغربي منه إلى النظام الإسلامي. طيب أن نصحح الخطأ ونوجه الخطاب الشرعي المنضبط. فهنا قضية كما ذكرنا مطلوب درجة حرية عالية جدا، وإن كان ولا بد من قيود فلتكن القيود متساوية بين الرجال والنساء والعياذ بالله. طبعا الحرية دي لكي تنتشر مطلوب يعني تأجيج نيران الشهوات، وهذا يتم عبر القنوات الفضائية وغيرها، ولذا يعني ليست يعني منا من الغرب ان هو اصر والح على القائمين على بلاد المسلمين ان هم يفتحوا القنوات الفضائية ويجعلوا الناس يستطيعون ان يمتلكوا اجهزة الدش او غيرها لكي ينفتحوا على العالم ويعرفوا ما يخفى عليهم من الامور السياسية. لا ده هو كان المقصد الاصلي ان هم يطلعوا على الفحش والفجور والعياذ بالله. وهذا واقع الان ان القنوات الفضائية بتقدم امور من الفساد والافساد لا تجد احدا تسأله عنها. كان قديما ربما تجد من تقول له اتق الله او يعني او اي شيء او اتق غضب الناس، لا الان الفسق والفجور يكون يعني عابر للحدود والقارات، ويكون يقوم عليه أناس يصرحون بأنهم مهنتهم الفجور أحيانا ولا يخجلون من شيء من هذا. يعني كان هذا تأجيج نيران الشهوات عبر هذا الأمر يعني واضح جدا، ويعني بالتالي أصبح انتصار معدل الزنا أو الاستعداد المبدئي للإقدام على الزنا عند كثير من الشباب موجود. ما زال الأمر فيما يتعلق ببلاد المسلمين أن يعني إحجام فتيات المسلمات حتى الذين لم يتربوا على الإسلام، القضية اللي بيتربى بفضل الله في بيوت الله يرجى أن يعصمهم الله عز وجل يعني شبابا وفتيات من الانحراف في أنواع الشهوات، ولكن حتى اللي بيتربوا على القنوات الفضائية وعلى غيرها ما زال يوجد بقية من خير بقية من حياء. هناك يعني المجتمع ما زال يرفض انغماس الفتاة إلى علاقة تصل إلى حد الزنا والعياذ بالله. هنا دي طب يعني لماذا يقدم الشباب أو يوجد نسبة أعلى من الشباب لديها قبول مبدئي لقضية الزنا بينما يقل هذا في أمر الفتيات؟ ده ينبئك عن اختلال في النظرية التربوية، لأن لو كان المسألة نابعة من الخوف من الله ما هم دول ناشئين من مجتمع واحد وخطاب تربوي واحد كان هتجد درجة الخوف متكافئة أو متقاربة. ولكن بلا شك أن خوف الفتاة من الزنا في جزء منه خوف من الضغوط الاجتماعية والفضيحة وليس يعني خوف من الله تبارك وتعالى. وعلى أي حال وجود أي شيء يعوق المعصية أمر لا بأس به، ولكن المطلوب هو أن يدعى الناس إلى يعني أن يخافوا من الله، لأن اللي بيخاف من حاجة تانية يوشك أنها تزول، وهذا كما هو مشاهد في مثلا أنواع الأزياء التي أتت بها الموضات، ما كنت تتخيل أبدا أن امرأة مسلمة أو فتاة مسلمة ترضى أن تسير في الطريق بهذه الصورة. لما بتبقى الموانع مجرد خجل أو حياء أو يعني هروبا من العيب الاجتماعي، يسهل جدا أن الأعداء بيرتبوا أمورهم ويجدوا دائما من يستطيع أن يدفع الضريبة ويأخذ الثمن. في دائما من تريد أن يعني يستشرفها الناس ذهابا وإيابا، حتى ولو بأن تلوكها الألسنة وتخوض في عرضها، سيوجد دول حيصبروا لغاية ما يبقى الأمر مقبول اجتماعيا شيئا فشيئا، ثم تجد اللائي كنا يتحرجنا يقمن بنفس الأمر. هذا كفائدة أن احنا حتى الأمور اللي الناس ما بتعملهاش ولكن ليس خوفا من الله، تحتاج إلى تركيز دعوي أن الناس تتركها خوفا من الله وليس خوفا من الفضيحة، فمتى خلوا بمحارم الله انتهكوها. دي قضية في غاية الأهم. المهم الأعداء، الوضع كما ذكرنا دايما هتلاقي وضع الأمة فيها أمراض، فلا هي هذا الوضع لا يرضي الغيورين من الأمة ولا يرضي أعداء الأمة. أعداء الأمة بيقولوا لسه في حياة، لسه في روح، لسه في معاني للشرف، لسه في كل باب من الأبواب. شوف احنا مثلا بنقول ان موقف المسلمين في قضية الرسوم التي فيها التي كان فيها سخرية من رسول الله صلى الله عليه وسلم موقف يعني مخزي. ناس حزنت وناس زعلت، بس اللي حزن ده راح شاف الماتش في نفس اليوم، قعد 12 ساعة يشجع 5 دقائق أو 3 دقائق هتف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. التاني راح لهم لغاية هناك يقول لهم ده محمد صلى الله عليه وسلم رجل عظيم وهكذا. ردود فعل ضعيفة جدا والأعداء مرعوبين منها. ده الوضع، لا أنت عجبك ولا هو عجبهم، وسيظل الأمر كذلك إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. فهنا الوضع اللي أنت بتقول عليه الفتيات اللي بيلبسوا هذه الثياب بس لسه متحرجات من الزنا، هو مش عاجب الأعداء. الأعداء عايز الفتاة المسلمة تبقى كقرينتها الأوروبية، لا تتحرج من إعلان علاقاتها خارج إطار الزواج، وإن عايز الناس كلها تعيش زيه. من باب ودت الزانية لو زنت النساء جميعا، من باب منع الأمة من أسباب عزتها وكرامتها، من باب انتشار نمط الثقافي مما يجعله دائما يعني مسيطر على ومتسلط على رقاب العباد. حاجات كتير هتخليه مصر على فرض هذا النمط. وبالتالي هو قالك إذا كان إحنا إذا كان وجدوا أنهم حققوا قدر من التقدم فيما يتعلق بشأن الشباب، عايزين يحققوا تقدم مناظر له فيما يتعلق بشأن الفتيات، فبيقولوا عايزين يزيلوا القيود اللي بتخلي اقدام الفتاة على المعصية اقل من اقدام الشاب. قالوا اهم حاجة بتوقف الفتاة انها لو زنت بتفقد فرصتها في الزواج، وما زال المجتمع قائم على نظام الاسرة، ولكن المجتمع الاوروبي والامريكي ما زال قائم على نظام الأسرة، ولكن اجتماعيا صار مقبول جدا ان افراد ان الأسرة تقوم يعني ويكون للزوج والزوجة يعني سوابق زنا قبل هذا، او ربما حتى وحصول زنا اثناء قيام العلاقة الزوجية عندهم يعني من الاخطاء اليسيرة. خطأ نعم، ولكنه خطأ ليس كما يرى المسلم يعني قضية في غاية الخطورة، ولا ده هو عندهم خطأ يعني يقبل أن يغتفر بل ويقبل أن يتكرر يعني وهكذا. فالقضية هنا ولك الفتاة المسلمة ما زالت تخشى من ضياع فرص الزواج، ما زالت تخشى من أن تتحمل التبعات المالية للإنفاق على طفلها إن كان ثمرة العلاقة التي هي خارج إطار الزواج أتت بأطفال. بينما هو عندهم إنك ممكن يعني مسألة الأطفال هذه لا يمكن لأحد أن يتنصل منها سواء في إطار الزواج أو في إطار غيره، وإن هو يعني يقدر يثبت نسب ولده من الزنا. تجد المشاهير عندهم أحيانا يعني يتزوج في حفل زواج وأبنائه عنده 5 سنين وعشر سنين يحضر حفل زفاف أبيه وأمي. هذا شيء مقبول جدا شرقا وغربا، يعني في ان امثلهم طريقة اللي بيعمل علاقة مقصورة على الطرفين خارج نطاق الزواج، يبقى علاقة مع وجود وعد ان هم لا ان هو لا يرتبط بغيرها وهي لا ترتبط بغيره، ويعني ان ممكن لو اكتشف احد الطرفين ان الاخر ارتبط بغيره يفك العلاقة، لا وتفضل كده، وممكن يبقوا يعيشون في بيت واحد احيانا وغير ذلك من الفساد والخزي والعياذ بالله. مؤتمرات السكان وغيرها بتحاول تؤمن الفتاة المسلمة اللي هي ابتداء رصدوا انها استجابت لشهواتهم، انها بتتفرج على الفيديو كليب، بتتفرج احيانا على المواقع الاباحية مثلا في الانترنت او غيرها، وفي يعني دراسات بتتم لا ادري كيف يحصلون على البيانات، وبيقولوا ان عدد الفتيات التي يتصفحن المواقع الاباحية في العالم العربي يفوق عدد الشباب. قد تكون دعاية مغرضة كتهيئ نفسي، وقد يكون لديهم قدر من الاحصاءات. الحاصل ان في تمهيد لهذا، شايفين انهم وصلوا لنتيجة معينة وفي عوائق محتاجين يزيلوها، طبعا بيحاولوا سهولة تداول وسائل منع الحمل. إن كنا في وقت من الأوقات بنتكلم على منع الحمل في نطاق المتزوجين وخطرته على الأمة، إنه يروج له كحل أصيل وليس كحالة استثنائية طارئة. الآن لا، ويقول لك لازم الوسائل دي تكون متاحة لكل أحد، مش إن القضية مش مسألة إن هي في نطاق الأسرة، ده عشان المراهقين أو اللي بيقيموا علاقات خارج نطاق الزواج يقدروا ما ياخدوش تبعات هذا الأمر. محاولة سن قوانين تبيح الإجهاض، هذا حاولوا في مؤتمرات السكان أكثر من مرة، وبفضل الله يعني ومن باب إحقاق الحق أن كثير من العلماء الرسميين الذين يمثلون كافة الدول الإسلامية اعترضوا اعتراض كبير على هذا الأمر. كان طبعا كان يلزمهم ألا يتواجدوا أصلا مع هؤلاء الذين يريدون أن تشيع الفاحشة في العالم كله وفي الذين آمنوا خاصة، ولكن على الأقل هم رفضوا هذا الأمر. طبعا في محاولات تشريعية بيحاولوها في كافة الأوساط في سهولة الحق النسب وادعاء الزواج، تبقى الفتاة في مأمن انها لو يعني اقامت علاقة خارج نطاق الزواج، زانت والعياذ بالله، وكان النتيجة طفل او غير هذا، انها تقدر ما لحقتش تعمل وسيلة منع حمل، ما كان الاجهاض خطر على حياتها، ما لقيتش حد يعمل لها اجهاض، ارادت ان تقلب العلاقة الى زواج، من حقها تجبر شريكها على أن يقبل هذا الأمر. فهم عايزين سهولة الحق النسب لمن نشأ من الزنا وبل وقلب الأمر إلى زواج بصورة أو بأخرى. طبعا مشهور القصة التي امتدت عبر شهور عبر وسائل الإعلام، لا ندري هل هي مرتبة ومبيتة بليل أم إنه مجرد استثمار لقصة لفتاة مستهترة ويعني شاب ممثل يجيد التمثيل في كل أدواره وفي حياته الشخصية. طبعا كون المؤامرات موجودة، وكون ان هم في أحيان كثيرة دفعوا الثمن لمن ياخذ الخطوة الأولى، ده موجود. قاسم أمين وهدى شعراوي وكل دول، يعني التاريخ بيقول ان في اتفاق صريح تم ان او شبه صريح بان في تمن يدفع مقابل ان انت تتحمل انك تكون اول الفاسقين او اول الفاجرين. وسبحان الله الانسان قد يعني يشرب هذا الامر الى درجة ان احدى يعني الجيل الاول اللي قاد عملية تحرير المرأة والعياذ بالله كان امرأة تدعى سيزة نبراوي، وقد يعني عاقبها الله بان اطال عمرها حتى صارت عجوز شمطاء وسقطت من ذاكرة التاريخ، لا حد، لا وسائل اعلام بتصورها ولا حد بيتكلم عليها ولا حد حفظ لها جميل، وهي محاولة قبل أن تموت كان عمرها حوالي 90 سنة أو يزيد، عايزة بس تفكر الناس بأمجادها، بتقول أنا أول من ارتديت المايو في مصر والعياذ بالله، هذا حفظ تاريخها والعياذ، في صفقات كانت بتتم، وما فيش ما يمنع أن يبقى في استثمار لحادث ده، في نماذج وجدت كده وفي نماذج وجدت كده. القصة أن فتاة وللأسف يعني المفروض أنها من أسرة راقية اجتماعيا وثقافيا، وده يعني خطورة الأمر برضو عشان المجتمع ما يتعاملش مع القضية أن دي قضية فتاة ساقطة، لأن نظرات المجتمع طبقية، فلو كانت دي من بيئة فقيرة كان يقولوا ما تدفعوش عن الساقطات، لما هي بقت أن يعني أبوها يحمل لقب الدكتور وأمها تحمل لقب دكتورة يبقى دي ما اسمهاش ساقطة، مع أن الجريمة جريمة، ليس إذا يعني سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الوضيع أقاموا عليه الحد، هنا هم لا بيقيموا حد لا على الشريف ولا على الوضيع، ولكن على الأقل العيب الاجتماعي الباقية لهم من إنكار المنكر بتفرق برضو ما بين الشريف والوضيع. فديت ادعت على يعني هذا الممثل يعني زواج عرفي بلا ولي ولا شهود ولا وثيقة، يعني خد بالك الزواج العرفي اللي احنا بنقول انه زواج باطل ولكن يمكن اعتباره نكاح شبهة لو هم فعلا اخذوا بمذهب ابي حنيفة وقالوا هنجيب شهود لكن ده وهنقول ده نكاح شبهة يمكن ان يلحق به النسب ولكن يجب ان يصحح باجازة الولي او يفرق بينهما، ده بالنسبة للنكاح العرفي اللي هو عقد يظنونه شرعيا، عقد زواج ويجيبوا شهود وتزوجه نفسها وهكذا، لكن ده كان هي بتدعي عليه زواج بلا ولي طبعا، وده موجود في الزواج العرفي غالبا، ولا شهود، ودي نقطة خطيرة جدا، تطور جديد في قضية الزواج العرفي. الزواج العرفي كان بلا ولي، طبعا في صورة من الزواج العرفي بولي ودي ما فيهاش اشكال خالص، الناس اللي في البادية وبيكسلوا يروحوا يوثقوا، مش قضيتنا التوثيق، وان كان قد يقال انه اولى او اقصى يقال انه يجب، لكن لا يؤثر على صحة العقد من عدمه. فالزواج العرفي اللي بولي ده خارج نطاق كلامنا، يعني ده زواج شرعي والانكار فيه على مسائل اقصى احوالها جدا انها يتقال عليها انها واجبة. نقول الزواج العرفي الشائع اللي هو زواج غير شرعي بانه بيكون بلا ولي، لا، البعد الجديد في هذه الواقعة انها بلا شهود. طب يعني ماذا بقي لكي يسمى زواج؟ وبلا وثيق، هي بتدعي ان كان في وثيقة وهو اتلفها وهكذا. طيب هو نفى علاقته بيها نهائيا، وبعدين هي رفعت عليه دعوة ان يجري تحليل الحامض النووي بينه وبين ثمرة هذه العلاقة التي تريد ان تلحق نسبها به، فهو يعني نكل عن هذا وقال ان الامر حتى لو اجرى التحليل هو لا يريد ان يفضح نفسه ولا يريد ان يفضح غيره، وان اللي بيخطئ بيتوب، كأنه عرض تعريض كبير جدا الى انه كان هناك زنا ولم يصل الى حد الاعتراف بهذا. طبعا من الحاجات العجيبة طبعا البرامج الحوارية على الفضائيات الموضوع ده موضوع مثير جدا وفي كل البهارات المطلوبة لجذب المشاهدين، ولا بأس يجي حد يتكلم باسم الدين، لا ينبغي للعالم بأمر الدين أن يذل الدين أنه يجي يتكلم وسط ناس لا خلاق لهم، حتى لو هيقول الحق يقوله من منبره الخاص، لكن يجي ومعاه واحد علماني ومعاه هذه كذا وواحد امرأة فاجرة دي بتدافع عن حقوق الفاجرات دي كذا، البعض قال طب خلاص احنا هنحطه بين نارين، ان يعمل الحامض النووي، لو قال زنا نقيم عليه الحد، لو قال ان هو كان بزواج يبقى يثبت له النسب. طب اين المطالبة بإقامة الحدود؟ يعني هل هتبقى من اجل هذه الفتاة فقط يقال لهذا؟ طبعا كلام كله كلام اعلامي واستهلاكي، وان كان ايضا يبين مدى ان الفرار الى الزنا بعد اسقاط يعني او ترك تطبيق حد الله فيه صار الملاذ الامن لكل احد. ده الى الدرجة القصة المعروفة، الرجل الذي تزوج بثانية في بلد تجرم الزواج الثاني، فلما ضبط قال دي عشيق زوجة ثانية واخذ براءة من اجلها. طبعا الدنيا كلها بدأ بقى موضوع للمناقشة وشغل حيز كبير من اهتمام الناس. الصحافة في مجملها منحازة للنمط الغربي، في اي امرأة تدعي على رجل طفل خلاص نعمل تحليل، طلع ان هو من مائه يبقى هو ابنه، كان في زواج ما كانش فيه، لا يعيرون المسألة. أيضا كلام العلماء الرسميين كلام جيد في الجملة، إلا أنه لابد أن يغلف بغلاف من الغموض حتى لا تقوم حرب من العلمانيين ضدهم، وحتى لا يوضعوا في يعني خندق التطرف وكذا. فكان الكلام الذي قيل كلام أيضا في خطورة بالغة جدا، حينما قال بعضهم إن ماء الزنا هدر، وجزاه الله خيرا إنه التزم بالإجماع في هذه المسألة إن ماء الزنا هدر. قالوا إن في القيافة، القيافة دي هو الـ 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 الخصائص الوراثية اللي كانت معروفة قديما، كانت بتدرك بالشبه وليس بتحليلات يعني. فالقيافة ورد استخدامها في الشرع في حالات، فقال ان يمكن استبدال القيافة بإزراء الحامض، ان تحليل الحامض النووي، وهذا ايضا كلام حسن لانه ما هو الا نوع من القيافة. القائف ده انسان خبير ب يعني اشكال الخلقة، يعني ينظر كما في القصة انه نظر الى زيد رضي الله عنه ابن حارثة واسامة ابنه، كانوا يعني وقد تغطيا بملحفاء وظهرت أقدامهما، وده أبيض وده أسود، ده لونه أبيض وده لونه أسود. قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، إن فدي علامات معينة هي بالضبط الدين جزء منها، ولكن وفق ما يعرفه الناس. إذن القيافة هذا الخطورة، إن ويمكن استخدام التحليل الحامض النووي في إثبات دعوى الزوجية في حال الخلاف عليه، وهذا قول لا يعلم أحد قال به من أهل العلم، وهو ده في النهاية اللي هم عايزينه. يعني هم في النهاية إن لو إن الرجل والمرأة الاثنين قالوا إن ده زنا خلاص، ده 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 غاية المنى بالنسبة للغربيين، إن يبقى الزنا مستعلم بيه كده، ودول يقولوا زنا ودول ده يقولوا زنا. لو ان الرجل تنصل وهي وجدت ضغط ومش قادرة تروح تقول والله ده تزوجني زواج عرفي بلا ولي ولا شهود ولا وثيقة، وهذه ثمرة هذا الزواج، اعملوا له التحليل لو طلع يبقى يرغم على اثبات الزواج واثبات النسب، مع انه جزما زنا، هو بيقول زنا ودعواها اللي بلا ولي ولا شهود ولا وثيقة ولا إقرار منه. طب كيف يثبت الزواج إذن؟ يبقى إذن قرينة الحال قوله هو إن ده زنا، لو حتى أجر التحليل هو الأصدق، لأنه ما فيش عقد زواج واقعيا يوجد عشان نتكلم عليه، ولا ولي تولى هذا العقد ولا شهود يعني شهدوا عليه، وبالتالي مسألة القول بأن هذا التحليل يصلح لإثبات إقامة تحقيق ادعاء الزوجية في حال إنكارها، ده كلام الزوجية لا تقبل إلا أن هي الزواج الصحيح أن يكون بولي وشهود. ولما تيجي امرأة تدعي على رجل أنه تزوجها يبقى تجيب الشهود، يبقى تجيب الشهود اللي يشهدوا انه قد تزوج اذا كان هو ينكر. اما تقول ده تزوجني سرا بلا ولي ولا شهود ولا وثيقة وهو يقول قد زنيت بها، يبقى كلامه هو الاصدق، لان هو واقع الامر هذا هو الزنا بعينه والعياذ بالله. هذه قضية في غاية الخطورة ينبغي ان تعلم، وهي يعني من ما يعني معظم المسائل المتعلقة بهذا الباب مجمع عليها. في خلافات في التفاصيل مش هتفرق في الكلام دوت، زي رجل تزوج امرأة مثلا، امتى نعتبر ان من حقها تلحق به النسب؟ بعد ما يدخل بيها فعليا، ولا بعد ما يبقى في مظنة؟ لازم في 6 شهور نعدهم منين قبل ما تيجي هي تدعي عليه نسب، لكن يكون ان النسب ما ينفعش غير بعد زوجية، ده شيء يعني مجمع عليه كما ذكرنا. هذا الباب في عدة أحاديث يعني نتناولها بسرعة، يعني هي معظمها أيضا في الصحيحين بفضل الله تبارك وتعالى، ليست أحاديث مما يطعن عليها بالمطاعن المعتادة اللي بيطعنوها على السنن التي لا تعجبهم. فهنا المسائل فيها أحاديث في أعلى درجات الصحة والأحكام متفق عليها وهكذا، يعني فالمسألة في غاية الوضوح على ما بين. يعني نتناول بسرعة بعض الأحاديث التي تبين هذا الأمر من كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، وأن الأحاديث أصلا متفق عليها. عمدة الأحكام جايب أحاديث الحلال والحرام من الصحيحين، ولو شروح أيصرها وفي تيسير العلام، نقرأ بسرعة كده شيء من هذا. الحديث الذي يعتبر عمدة في هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. دي الايه؟ القياف والدي ان ايه؟ قال انظر إلى شبهه. سعد بن أبي وقاص كان له أخ هو عتبة رضي الله عنه، قبل ما يموت قال له: أنا كنت زنيت في الجاهلية بجارية، قال أنا أنه زنى في الجاهلية بوليدة أو جارية زمعة، وولدت ولد، ونسب إلى زمعة على اعتبار أنها جارية، والرجل كان يطأ جاريته في الجاهلية وفي الإسلام، وقال له إن شبهه كشبهي تماما، وكان مفروض هو وفق طرق الجاهلية قديما كان راح جاب لهم القافة اللي هم بيعرفوا في الشك يثبتوا إن شبهه كشبه ياخده، لكن لسبب أو الآخر الحديث ما ذكروش ما عملش كده. فأوصى سعد أو أوصى أخاه سعد بن أبي وقاص لما يروح مكة ياخد ده لأنه ابنه، ويعامله على انه ابن اخي، يبقى هذا الغلام ابن جارية او ابن وليدة زمعة، امه معروفة اكيد مين ابوه، اما ان يكون زمعة واما ان يكون عتبة، لانها بحكم كونها جارية زمعة كان يطأها، وعتبة كان قد وطأها. عتبة بيقول لا ده ابني انا، لانه في قافة هنا في شبه، ولكن هو ما لحقش يعمل الإجراء ده في الجاهلية، كان يقدر يعمله، كان يقدر يروح يعمل إجراء نزع هذا الغلام من زمعة، لكن ما عملوش. فأوصى سعد، أوصى سعدا رضي الله عنه أنه هو اللي يعمل الكلام ده بدل منه. فتنازعوا، هنا كان عتبة قد توفي وزمعة قد توفي، فاضل مين؟ أخو عتبة وعبد بن زمعة. ده يبقى أصل الاثنين المشكلتين بين عتبة وبين زمعة، مين وكيل عتبة هنا في هذه الخصومة؟ أخوه سعد بن أبي وقاص، وكيل زمعة ابنه عبد بن زمعة. فسعد هيقول إيه؟ هذا ابن أخي على الغلام المتنازع عليه. عبد هيقول إيه؟ هذا أخي. عبد بن زمعة هيقول هذا أخي. طيب سعد رضي الله عنه احتج بإيه؟ قال انه يشبه عتبة، دي الايه؟ القاف. عبد قال ايه؟ ولد على فراش ابي من والدته، اي من جاريته، يقول: وقال عبد بن زمعة: هذا اخي يا رسول الله، ولد على فراش ابي من والدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شبها بينا بعتبة. خد بالك، ده هو شبه مين؟ شبه عتبة. يعني مفروض يقول لسعد لو كده، لو الدليل ده هو الراجح، هيقول لسعد خده ده ابن اخيك. فقال: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراس، يعني الولد أمه أكيد معروف، ده في غير اللقيط، واحدة ولدت واحد، ده هي أمه جزما. طيب أبو مين؟ أبو من إن كانت هذه المرأة فراشا لأحد فهو أبوه. تبقى فراش إزاي؟ تبقى زوجة أو أمة يطأها. والخلافات هنا يسيرة جدا، إمتى الزوجة تتحول فراش؟ بمجرد العقد، ولا بعد 6 شهور من العقد، ولا بعد 6 شهور من الدخول، ولا بعد 6 شهور من مظنة الدخول. كلام ده كله لكن كمسائل ممكن هتلاقيها في كتب الفقه، مش هتفرق معانا هنا في إثبات الحكم الأصلي أن الولد للفراش اللي هي من الزوجة أو الأمة الموطوءة. يبقى ده أول حاجة يقدم على الإيه؟ على القياف، لأنه هو هنا كان شبهه. وقال إيه كمان؟ وللعاهر الحجر، يعني الحجر طوبة، يعني ملوش حاجة. يبقى هنا في قاعدتين رئيسيتين، إن الولد للفراش وإن العاهر ملوش نسب. ما ينفعش يدعي نسب، ده حتى لو كان الشبه بين ما ينفعش يدعي. ده الشبه بين لدرجة إيه؟ قال واحتجبي منه يا سودة. هو كده مفروض هيبقى سودة رضي الله عنها إحدى أمهات المؤمنين، سودة بنت زمعة. كويس؟ الغلام المتنازع عليه ده ابن زمعة، يبقى أخو سودة وأخو عبد بن زمعة. قال لا، في أمر الحجاب، وبالتالي بقى من باب أولى في أمر النكاح، مش هنعمله إنه أخ. ده هو شبه بين بالزاني، كأنه ابن للزاني من مائه، ولكن ما ياخدش نسب. فعومل بالأحوط من الأمرين، قال احتجبي منه يا سودة. هو يبقى أخوها، لو جينا نتكلم في الميراث يرث، في ميراث زمعة، لو نيجي نتكلم إنه هو يراها، لا مش أخوها. إنه يراها لا مش لو قلنا بقى واحد عايز يتجوز واحدة بهذه الحالة، لا ما يتجوزهاش لأنه أخوها. يعني يعامل بالأغلظ من الإيه؟ من الأمرين، يعامل بالأغلظ من الأمرين. قال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش. الحديث ده من الأحاديث القليلة جدا التي تواترت بألفاظ متعددة، من أكثر الأحاديث شهرة حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر، لأنه اتقال في قصص كتير. ليه؟ احنا قلنا عادة الجاهلية كان الجواري اللي زي الحالة دي كده بيزنوا، ويجي الولد يلحق بأحد الزناة عن طريق القياس. فلما أسلموا حصل نزاع كثير في أمور من دي، يعني عفى الله عز وجل عما سبق منها. اللي عايز يستلحق ولده من الزنا، مدام الزنا ده كان في الجاهلية كان بيستلحقه، لكن لما يحصل نزاع كان بيبقى الرجوع للإيه؟ للقيافة. فهنا تكرر الكلام والنزاع، فكان القضية أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى فيما كان في الجاهلية قبل ما ينزل تحريم الزنا، واللي كان ممكن لو واحد زنى بجارية ليست فراشا لأحد وجاي يستلحق ولدها، مدام الزنا ده تم قبل الإسلام كان يقبل، لكن حتى قبل الإسلام لو كانت دي فراشا لأحد فالفراش إيه؟ مقدم. فقال الولد للفراش دي قاعدة، وللعاهر الحجر دي قاعدة تانية. يبقى لابد أن يكون في فراش أولا الذي هو الزوجية أو أن تكون أمة، وإن العاهر لا نسب له. واحتجبي منه يا سودة، ده في بيان أنه فعلا غالبا، أو أنه طب هل في كل الحالات المشابهة هنقول لأخواتي ونساء يحتجبوا منه؟ قالوا على الأقل لو القيافة، قالوا أن شبه الزاني يبقى إيه؟ يحتجبوا منه ويعاملوا بهذه المعاملة المغلظة. يبقى هنا ده في تقرير هذه القاعدة. ما إمتى نعمل بالقيافة كما ذكرنا؟ يعني في أمر الجاهلية إذا كان ما فيش نزاع، إذا كان في ممكن، ودي مسائل كتيرة بتحصل نتيجة الجهل، حصل وطئين متداخلين في طهر واحد بشبهة، فالمرأة حملت، فممكن يكون ده ايه من الاول او من التاني. يعني امرأة طلقها زوجها دون ان يستبرئها، وده امر، وده فعلا هنا مسألة خطورة جدا برضو عدم تعلم الاحكام. الرجل يطلق المرأة وهو يضمن انه ليس في رحمها شيء منه، ده حق له غير ان ده حق لها، انه يطلقها مستقبلة العدة، يقوم يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. طهر لم يجامعها فيه يعني ايه؟ يعني كانت لسه حائض وطهرت وما لم يجامعها، كونها حائض يعني مش حامل، وما جامعهاش يبقى ما حملتش، يبقى كده. وكذا اللي عايز يبيع امته اذا كان يطأها في امر الاماء، فهنا ممكن واحد يطلق تقوم تاني يوم تتجوز، وبيحصل في عند بعض الجهال يطأها الثاني ثم تحمل، ولما يكون ده عرف او ده عرف او ده سأل او حد قال لهم، صار هنا في وطئين بشبهة. الولد يحتمل ان يكون لأيا منهما، طيب هنا تعمل الخيافة، تعمل القيافة. طيب دليل اعمالها، دليل اعمالها ان اقضية كثيرة للصحابة قضاء لعلي ولعمر رضي الله عنهما، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت في اكثر من موضع انها دليل، وان لم يكن راجحا لكن ايه دليل، لانه غيره ارجح منه، يعني هنا لقى شبه بينا مش كده، فاعتبر هذا الشبه وقال احتجبي منه يا سودة، يبقى اقر هذه القيافة، وان كان قال القاعدة ان الولد للفراش، القيافة مش محتاجينها هنا، وان كان هي في ذاتها يعني يستدل بها. ايضا الحديث عن عائشة ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم سر لما جاء هذا الطائف، وقال عن أسامة وأبيه زيد أن هذه الأقدام بعضها من بعض، ولأن أسامة رضي الله عنه كان أسود اللون وأبوه كان أبيض، فكان الناس يخوضون فيه، فلما جاء هذا الرجل ولم يرى إلا الأقدام فأثبت النسب، فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك. هنا أيضا قضية تانية قد تكون مكملة، وهي قضية الملاعنة، قضية الملاعنة. الرجل لو وجد علم على امرأته الزنا، فالشرع رخص له هنا أنه يقدر يقاضيها دون أن يشترط الأربعة شهود، لحاجة الرجل إلى نفي ولد الزنا عن نفسه، لانه لو كان الامر حاجه تانية غير كده يعني ما هو يقدر يطلقها، يعني مساله ان هي لا تصير فراشا له ما كانتش محتاجه، او يعني مع ان ده ايضا مما يستفيده الرجل لما يلاعن زوجته، ولكن الحق الاصيل اللي ما كانش يقدر يوصل له الا بالملاعنه هو ان ينفي الولد عن نفسه. ويعني قد حصلت هذه الواقعة في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثها لعلها قد حصلت مرتين، والأحاديث فيها أيضا في الصحيحين. يعني الشاهد منها، نذكر الشاهد منها طبعا، أنه جاء الأمر، جاءت القيافة هنا على يعني ما يعني خلاف الملاعنة. الملاعنة إن هلال ابن أمية رمى امرأته بشريك ابن سامحماء، فلما رماها بهذا ونزلت آية الملاعنة، إن الرجل يعني يقسم يعني أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وإنه بكده يبقى ضرأ عن نفسي حد القذف، ما هو جه قذفها بغير إيه شهود. طيب هي برضو تقدر تضرأ عن نفسها حد الزنا، ويبقى أحدهما كاذب في علم الله، لو هي لو كل منهم حلف يضرأ عن نفسه الحد، ما هو واحد منهم قاذف بغير حق أو هي زانية، ما ينفعش يعني حاجة من الاثنين، ولكن الشرع أعطى لكل ذي حق حقه، فهو يقسم ويدرع عن نفسه حد القذف، ثم هي إن أقسمت درأت عن نفسها حد الزنا، فإن نكل هو حد حد القذف، وإن نكلت هي حدت حد الزنا، حدت حد الزنا. فهذا هذه القصة يعني مشهورة معروفة. هنا كحكم شرعي في هذه القصة أن يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، القصة طبعا مروية، بعض الطرق مفصلة بتحكي القصة كلها وبعض الطرق فيها جزء من أحكامها. أقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال تعالى ثم قضى بالولد للمرأة. ثم هنا هو في اتنين، الزوج التي هي فراش له ده مفروض يبقى ابنه، طب هو مش عايزه، فاضل ايه؟ الزاني. ما لم يعتبر هذا الامر بقضى بالولد للايه؟ للمرأة، فلأن الزنا هدر كما ذكرنا. قضى بالولد للمرأة هذه فيها خلاف، والراجح ان المرأة تبقى هي امه واباه، يعني يبقى هي في الميراث وما شابه ذلك تكون عصبتها هي عصبة لهذا الولد، يبقى ده احد الأقضية الشرعية في المسألة. هنا ايضا وصف له نزلا من باب الوحي، دي ليس لأحد بعده صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال لو كنت راجما أحد بغير بينة راجمت هذه، أو هذه لعله قالها في شأن امرأة أخرى، ولكن على الأقل ينطبق هذا عليها. إن هي وقال إقرارا لمبدأ القياس، فلو جه على الهيئة الفلانية شبه من رميت به فهو لمن رميت به، وإلا ولو جاءت على الشبه الفلاني فهي لزوجها وقد كذب عليه، فجاءت على الهيئة المنكرة. وطبعا القرينة كانت قريبة، ده هي جت تحلف اليمين الخامسة الموجبة تلكأت وتبطأت، يعني كان في قرينة تشبه، ثم قالت لا أجلب العار على أهلي سائر اليوم، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قذفها أو قذف ولدها، يبقى هي باليمين ضرأت عن نفسها الحد والقذف، ثم بالوحي أخبر صلى الله عليه وسلم إنه الولد لو جاء على الهيئة الفلانية كنوع من الوعظ للأمة، إن اللي حلف أنجى نفسه من العذاب يعني، ولم ينجو هي إيه اللي خلاها تحلف؟ إنها تهرب من الذنب، والناس كلها تبقى عارفة في أمور يعني لا تخفى على أحد. فقال لهم لو جاء الولد على الهيئة دي فهي للتي رمي، فهو للتي رمي بها، فجاء على هذه الهيئة، ومع ذلك لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إثباتا لنسبه، وإنما ألحقه بأمه، وإنما ألحقه بأمه. فإذا هنا القضية عندنا في قاعدة الولد للفراش، ويستثنى منها، مش يستثنى يعني، إن صاحب هذا الفراش متى ارتاب او متى علم من زوجته الزنا واراد ان ينفي هذا النسب عن نفسه، فالسبيل الى ذلك هو الملاعنة، ومتى نفي نسب الى امي كولد الزنا سواء بسواء. يبقى ولد الزنا ده امر معروف انه ينسب الى امي، وان ايه فيبقى الولد للفراش وللعاهر الحجر، وانه حتى في زنا المرأة التي هي فراشا لرجل متى نفى النسب عن نفسه صار كولد الزنا للمرأة غير المزوجة، إن هو لا ينسب إلا إلى أمه كما ذكر. يبقى القضية هنا نقول إن ما قاله من تكلم في هذه المسألة، وقال ماء الزاني هدر، والتحليل الحامض النووي يجرى فيما كانت تجري فيه القيافة، هذا كلام حق. يبقى مسألة ما معنى أنه يمكن أن يستخدم في إثبات حالات الزوجية حال ادعائها، هذه كلام قد يكون التفاف على مسألة أن ماء الزاني هدر، وكما ذكرنا الكلام ده كأنه في النهاية لو الاثنين قالوا أنهم زنا يبقى ماء الزاني هدر، لو هي ادعت عليه زواج وإن كان بلا ولي ولا شهود ولا صيغة ولا وثيقة أنه حينئذ يعتبر هذا والعذر. هنا يعني كل ما يتكلم فيه الناس يعني محاولة علاج الخطأ بخطأ أذبح، يعني بلا شك إن في جملة أخطاء موجودة في المجتمعات الإسلامية في جملة أخطاء، وهذه الأخطاء يعني بيحاولوا استثمارها في خطأ إيجاد أخطاء أعظم. فمن هذه الأخطاء تفاخر الرجال بالزنا أحيانا أو على الأقل إقدامهم عليه وخجل النساء منه، وفي الواقع إن تفاخر النساء الرجال بالزنا أو الإقدام عليه أو الاستهانة بشأن هذه كبيرة من أكبر الكبائر، وخجل النساء من الزنا وخوفهم منه هذا دون المطلوب. احنا مش هنخلي الاثنين يجترئوا على ده، احنا بنقول ده وان كان هذا الخجل او الخوف في حد ذاته مطلوب وجيد، الا انه مطلوب ان يكون خوفا من الله وان يكون فرقا من الله تبارك وتعالى وليس من المجتمع. اللي شايف الواقع ده موجود عليه يعني ان يعالجه بصرع الله تبارك وتعالى من التربية الإيمانية على حب الله والخوف من الله وتعظيم حرمات الله، ومن أمر الناس بسد الذرائع. مش هم اللي بيقولوا للناس الاختلاط في الجامعة يهذب الأخلاق، وهم اللي بيقولوا للناس إن الفن ده رسالة سامية، وهم طيب إذا كان يعني هذه هي كل يعني مقدمة لها نتيجة. فالعايز يعالج يقول للرجال للشباب وللفتيات كلاهما أن يعني يتقوا الله عز وجل وألا يقربوا الزنا كما أمرهم ربهم عز وجل ألا يقربوا. وطبعا يعني دائما احنا بنقول ان العلاج الشرعي عبارة عن شقين، شق أصلي وهو التربية، وشق اللي يعني بتر ما من استعصى على التربية وهي إقامة الحدود، فلهم نشروا التربية الإيمانية ولهم أقاموا الحدود. وبعدين قلت أصل الرجال بيعملوا عملتهم وتقع فيها المرأة، ما هي جريمة مشتركة للاثنين. كون واحد ما خدش عقابه أو واحد، مش معنى كده أن التاني شهيد مثلا أو أن الطرف التاني. هذه قضية فيها تلبيس عظيم جدا، يقول لك الشاب يوقع بالفتاة، ايه يوقع بها؟ الشيطان هو اللي اوقع بهما، وهي مجرمة كإجرامه بل اسد. ليه؟ او احنا بنقول هي كبيرة يستوي في حق الرجل والمرأة، لكن مين اللي عليه القسط الاكبر منها؟ الشرع في جريمة الزنا بدأ بالزانية، قال والزانية والزاني. ليه؟ لان فعلا طبعا وعرفا معروف ان إجرام المرأة في الزنا اسد، لأنها تستطيع أن تتمنع، هي المنبع، هي أولا التي تغري بنفسها ثم هي التي تستجيب، فهي دورها كأنه مركب ابتداء إنها ما أخذتش بوسائل البعد عن طريق الفسق والفجور، ثانيا إنها استسلمت. فيقول لك هو يوقع بها، يعني يوقع بها؟ طب أوقع بها إزاي؟ شافها فين؟ ما هذه القضية، خلاص خليه يوقع بها، كيف تسنى له أن يوقع بها؟ مش هو زميلها في الدراسة وده مقبول عندكم إن هو يقعد معاها في موطن ريبة أو يخرج معاها للتنزه؟ ده طب يبقى أنتوا اللي أوقعتوا بيهم هما الاثنين. هو زميلها في العمل وينفع إن هو يأخذها أيضا في رحلات وسفر بعيدا عن أهلها، سواء كانت فتاة أو أو أو, أو أو امرأة متزوجة، يبقى مين اللي أوقع بالاثنين؟ لو قلنا حد أوقع يبقى الشيطان هو رأس كل بلاء، ولكن هذا لا يعفي كل واحد من مسؤوليته انه سلم قياده للشيطان واستجاب له. والشياطين درجات، يبقى لو قلنا دي الشاب اوقع بيها ده لا يعفيها من المسؤولية، وان هو وهي الاثنين اوقع بهم وسائل الاعلام وهو وكل دول اوقع بهم الشيطان، وكل دول شركاء في الجريمة في الدنيا والآخرة. فالصياغة الإعلامية التي يعني تسمي الأسماء بغير اسمها، كون ان الرجل بعد كده بيفتخر امام اصدقائه، طب هل انتوا نهيتوا الاثنين ولا عايزين هي كمان تفتخر امام صديقاتها؟ كلام في غاية العجب. فاذا نعم في خلل ان الرجل لانه ما فيش تبعات وما فيش خوف من الله ممكن يصرح بالمعصية. نقول اوجد الخوف من الله عند الاثنين، لا ان تزيل هذا الخوف من عند الطرفين. ده العلاج الصحيح لوجود هذه الآفة. ايضا هيقول لك طيب هنا ابن الزنا ذنبه ايه؟ ده اكتر شبهة الناس بيتمسك بيها، ده ذنبه ايه؟ طب انت لو نسبته الى ابيه، الى الذي هو من مائه، حلت له المشكلة؟ ما هو الناس احد فريقين، اما عارفين القصة واما مش عارفين. فاللي عارفينها مش هتفرق معاهم شهادة الميلاد اللي انت هتطلعها له، بالعكس ده هيفضل طول عمره لو ان الناس عارفينها فاكرين القصة، ولو انهم عندهم استعداد يخوضوا هيخوضوا فيه وفي ابي وفي امي. وده الواقع المشاهد، بتجد حالات زنا وينتج عنها حمل وينتج عنها ولادة، وبعدين تصحح بالزواج فيما يقولون. اللي عارفين القصة عارفينها، ما فرقتش معاهم شهادة الميلاد اللي طلعت. واللي مش عارفينها، ما هو اللقيط وولد الزنا، ما دام الناس الآن عادتهم ان هم يبقى لهم شهادات ميلاد، خلاص هنكتب شهادة ميلاد بأي اسم وهمي، ما يبقاش باسم رجل بعينه عشان ما يبقاش دعية إلى غير أبيه، يبقى اسم يغلب على الظن ومش اسم حد، ما فيش إشكال في هذا. كان قديما ممكن يقال مولى بني فلان، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، أو يقال أو هكذا. فإذا القضية هنا الحل اللي بيقولوه هيحل مشكلة الزانية، مش هيحل مشكلة ابن الزنا. ابن الزنا إذا كان في مشكلة هتظل قائمة. العلاج فيما يتعلق بموضوع ابن الزنا أيضا التربية الإيمانية للناس، إنه لا تزر وازرة وزر أخرى. والتربية الإيمانية إنه يعني خطورة الطعن في الأعراض، وإقامة الحدود برضه. ما هو حد القذف أو في المرأة التي لعنت، يقول لك تلاكأت وتبطأت مش عايزة تحلف، وبعدين قالت كلام أشبه بالاعتراف، قالت لا أجلب على أهل العار سائر اليوم، وثم ولدت الغلام شبيها بمن رميت به، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يقذفوها أو يقذفوا ولده. يبقى أنشر الحكم الشرعي دوت، مش أنك أنت تبدل الأحكام الشرعية. هذا الولد بعينه كان أميرا على مصر في يوم من الأيام ولا يعلم له أب، كما في بعض روايات الحديث. المجتمع الإسلامي وقت ما كان بيطبق الشرع ما كانش بيحمل أحد مسؤولية أحد آخر. القضية الآن بيقول لك أصل شهادة الميلاد، قلنا مش هتحل حاجة، فضلا إن ده ليس عذرا يطعن في دين الله أو يبدل في كتاب الله. واللي عارف القصة عارفها، سواء وجدت شهادة الميلاد أو لم تجد، واللي مش عارفها برضو مش هتفرق معاه شهادة الميلاد أو من غيرها. وفي النهاية التربية الإيمانية هي التي تحل هذه المشكلة. أيضا من ضمن الأخطاء اللي هم بقى اللي بيقولوا عليها دول واقعين فيها، الشفقة على الزاني. هيقول لك غرر بها ونجا وتركها جريحة، هي مجرمة آثمة. اللي قتل 100 نفس كان له توبة، احنا مش بنقول مجرمة يعني كده تظل طول عمرها بغي والعياذ بالله. في فرق كبير بين ان انت تقول لحد انت اجرمت جرم عظيم جدا، وبين انك تقول له ملكش توبة. وفي فرق بين لما تخاطب عاصي مقيم على معصيته وبين تكلم واحد تائب. فهنا القضية بنقول انها هذه، لا طالما كانت مقيمة على معصيتها فهي مرتكبة لجريمة من أكبر الجرائم وكبيرة من أكبر الكبائر، لا ينبغي أن تأخذنا بها شفقة في إقامة الحد، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ده هنا لأن الشيطان هيجي من السكة دي، يعني امرأة ضعيفة تربط وتلقى بالحجارة حتى تموت لو زنت وهي متزوجة، ما تشوف هي عملت ايه، وهتشوف المجتمع لما بيترك الحبل على الغرب ايه اللي بيحصل. ما تسيبش الرأفة تأتي في غير موضعها. طب ما فيش إقامة حد، على الأقل في التغليظ في القول، دي واحدة كانت ترجم بالحجارة، ما تنفعش ترجمها، يعني ترجمها حتى بالقول عشان ترجع. طب رجعت لو في الإمام وبلغوا بيقيم الحد جزما. طب ما فيش إمام أو لم يبلغوا، باب التوبة مفتوح. يبقى إذا علمت توبتها ينبغي أن تمسك عنها الألسنة، ده الألسنة اللي تقع فيها هي التي تعاقب. فإذا القضية هنا بنقول هو اللي بيشفق عليها بيقول غرر بها وتركها جريحة. في مرحلتين في حياة الضحية اللي هو بيتكلم عليها دي، ولا هي مرحلة واحدة في حياتها إن هي ما زالت تهيم على وجهها؟ لو في مرحلتين خلاص، إن الله ترك عليه يقبل التوبة عن عباد، وإذا كان من يعني محاولة مساعدة التائب فهذا لا بأس به. وبنعود تاني، لو العقاب بينال الجميع كان حيقلل جدا من الشعور بالصفقة على الزانية اللي هي في نظرهم نالت عقابا منفردا، التاني هرب، هي المجتمع عرف انها زانية معاها ولد من الزنا الى اخر هذا الكلام. فيعني لو ان في النهاية العقاب ينال الجميع حيقل هذه الصفقة الوهمية الموجودة. طبعا من الكلام اللي قيل، ودي من اكتر الشبه اللي اتقالت، هي فرع على الصفقة على الزانية، قال لك ما هو كان زمان للعاهر الحجر الزاني ملوش حاجة، ده عقوبة، كان الناس بتحب الأولاد فجاي يطلب ولده من الزنا كان الشرع عاقبه قال له مش هتاخده. الآن النظرية عكسية، ده كلامهم بيقول لك النظرة عكسية، هو مش عايز ينفق على ولده من الزنا، عايز ينال شهوته ويهرب، فالآن لا احنا نقول له خده وانفق عليه ولا تتنصل من جريمة. أولا الكلام ده يعني كمبدأ من أبطل الباطل، لأن كل واحد ممكن يدعي أصل ده كان من أجل كذا والحكم ده كان من أجل كذا. لإمتى نقول الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما؟ لما تبقى العلة مقطوع بيها. لكن مين اللي قال إن العلة هنا العقوبة؟ بل إن العلة دي غير صحيح، ده هم زي ما كانوا ساعات بيحبوا الأولاد كان منهم من يقتل أولاده خشية إملاق، ومنهم من كان يقتلهم من إملاق، بمعنى منهم اللي كان لما يبقى فقير ويجي له ولد يقتله، ومنهم كان يبقى غني بس يقول السنة دي كده ما فيهاش مطر الولد اللي يجي له في السنة دي يقتل، ساعات من إملاق وساعات إيه خشية إملاق. والشرع ما فرقش لما قال القاعدة دي، ما قالش إن الذي يحب الأولاد نمنعه منها من ولد الزنا، واللي ما بيحبهاش نقول له لا خدها عقوبة، لا. يبقى إذا تفسير منع ولد الزاني من أن يلحق به نسب ابنه من الزنا هذا تفسير باطل، ابتداء كمبدأ وتفصيلا كالواقع التي ادعوها ليست في محله. وبعدين بنقول طيب أنتوا بتقولوا إن لماذا تكون عقوبة في شأن الزانية هي اللي هتاخد الولد ده وهي اللي هتربيه؟ طب ما لعل، انا ما بقولش ان ده مجزوم بيه، ما لعل هذه هي الحكمة، ان كان ولا بد ان الامر يفسر على انه عقوبة. احنا قلنا دور المرأة في الزنا اكبر، وبالتالي لما يتقال لها انت اللي هيلحقك النسب وانت اللي هتدخلي العار على اهلك لان هي دي مفتاح العملية، فانت ليه عايز تشيل منها اذا قلت ان الولد عقوبة بصورة أو بأخرى؟ ليه عايز تشيله من الزانية توديه للزاني؟ الشرع خلاه عند الزانية، ما هو إن كان عقوبة ويبقى لازم واحد منهم هياخده. طب الشرع قال الزانية هي اللي تاخده، أنت ليه عايز تنقله للزاني؟ ها؟ وإلا لو كان هو الهدف هو الدفاع عن الزانيات وإعطاء، ليه؟ كأنه شاف إن في انفتاح على الزنا من قبل الرجال بدرجة مقبولة نسبيا لديه، او يعني على الاقل اكبر من انفتاح النساء، فبياخد اعباء من هنا يحطها هنا. هو لو يعني الذي يوده يقول لك زي ما قلنا الشيوعيين قالوا تهرجوا تهرج الحمر وهاتوا الابناء احنا ربهم لكم، فده تصور شيطاني موجود. طب ان كان ولا بد واحد منهم ياخده، مين اللي مش عايزه؟ مين اللي عنده إعاقة إن كان الإقدام النساء على الزنا أقل؟ طب ناخد منهم هذا الغلام نديه للزاني والعياذ بالله. فحتى لو فسر على إنه عقوبة، طب ما يبقى عقوبة التي لها الدور الأكبر في الجريمة. نقولنا المرأة هي التي تتعرض ابتداء وتفرط في أسباب الحفظ والحماية، وهي التي تغري وهي التي تستسلم فيما بعد وهي التي تتأذى. طب هو الزاني لو خد ولد مش بتفرق معاه كتير، يعني حتى زي ما هو إن الزانية هو التي يكون معها هذا الولد. على أي حال يعني مسألة الشفقة الشيطانية على الزانية لا ينبغي، لا طليق أن تصدر من مسلم، لا يليق أن تصدر من مسلم. التائبة تعان على التوبة بدون أن تبدل الأحكام، أو لأن الأحكام دي باقية لكل عصر ولكل زمان ومكان. فهذا كان يعني محاولة لتناول القضية من الجوانب الجذور الفكرية لمحاولة الضغط يعني إجراء هذه المهاترات وبعض الأدلة الشرعية المتعلقة بها، ومحاولة لتصحيح نظرة المجتمع لهذه القضية. عسى أن يكون في هذا عظة وعبرة لمن يعتبر، ونسأل الله عز وجل أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.